بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه الحزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب تعبير الرؤيا. حديث الرابع: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن خرشة بن الحر قال: قدمت المدينة فجلست إلى شيخة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شيخ يتوكع على عصا له، فقال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقام خلف سارية فصلى ركعتين، فقمت إليه فقلت له: قال بعض القوم كذا وكذا. قال: الحمد لله، الجنة لله يدخلها من يشاء، وإني رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأيت كأن رجلا أتاني فقال لي: انطلق. فذهبت معه فسلك بي في نهج عظيم، فعرضت علي طريق على يساري فأردت أن أسلكها، فقال: إنك لست من أهلها. ثم عرضت علي طريق عن يميني فسلكتها، حتى إذا انتهيت إلى جبل زلق فأخذ بيدي فزجل بي، فإذا أنا على ذروته فلم أتقار ولم أتماسك، وإذا عمود من حديد في ذروته حلقة من ذهب، فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروة، فقال: استمسكت؟ قلت: نعم. فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة. قال: قصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت خيرا. أما المنهج العظيم فالمحشر، وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ولست من أهلها، وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة، وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء، وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام، فاستمسك بها حتى تموت، فأنا أرجو أن أكون من أهل الجنة. فإذا هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث من الأحاديث التي أوردها ابن ماجه رحمه الله تحت باب تعبير الرؤيا، وهو يتعلق بعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وفيه ما يدل على أنه من أهل الجنة لهذه الرؤيا التي رآها وقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولها له. وهذا الحديث فيه أن جماعة كانوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم من كبار يعني أصحابه، فدخل رجل هو عبد الله بن سلام، فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة، يدخل مع هذا الباب.
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، يشيرون إلى عبد الله بن سلام الذي دخل ويتوكع على عصا، فجاء إلى عمود وجعلها سترة له وصار يصلي، فجاء إليه يعني هذا الرجل وقال: إنهم قالوا عنك كذا. فقال: الحمد لله، يعني قالوا يعني أخبره بأن هؤلاء يقول لك من أهل الجنة، قال: الحمد لله، يعني كونهم يعني شهدوا له، وكونه أيضا رأى هذه الرؤيا التي فيها الدلالة والشهادة له بأنه من أهل الجنة، فقال أنه رأى رؤيا، وأنه كان كأنه أتاه آت فقال: انطلق. فذهب به إلى نهج يعني عظيم، يعني طريقا واسع، فكان هناك يعني طريق على شماله، فأراد أن يدخله فقال: لسه من أهله، انطلق. ثم وجد طريقا على يمينه ثم أتي بمكان مرتفع يعني زلق يعني يحصل معه الانزلاق, فارتفع به وساعده حتى ارتفع وتقار فوق ذلك الجبل الزلق. ثم إنه كان هناك عمود قائمة وفيها حلقة من ذهب, فارتفع إليها وساعده حتى مسك بتلك العروة وقال استمسك بها, فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له أن هذا منهج الواسع هو الإسلام.
رأيت خيرا
قال عليه الصلاة والسلام رأيت خيرا, ثم فسر له هذه الأمور التي رآها فقال أما المنهج
العظيم فالمحشر.
أما المنهج العظيم هو المحشر الذي يحشر الناس فيه يوم القيامة, وأما الطريق الثاني التي على اليسار فهي النار وليس من أهلها, وأما الطريق التي على اليمين فهي الجنة.
نعم
بعدها
وأما الجبل الزلق
وأما الجبل الزلق الذي صعد عليه فهو منزل الشهداء هو منازل الشهداء, وأما العمود
وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام
وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام فاستمسك بها
حتى تموت
يعني تمسك بهذه العروة ودمع الإسلام حتى تموت, كما قال الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, يعني أنه يدوم على الإسلام ويستمر على الإسلام حتى يموت. نعم انتهى.
قال فأنا أرجو أن أكون من أهل الجنة
يعني بهذه الرؤية التي رآها وقصها على رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأن النار التي رآها الطريق اللي يوصل إليها عن يساره قال أنك لست من أهل النار, يعني معنى ذلك أنه من أهل الجنة عندما أنه ليس من أهل النار فإنه من أهل الجنة. وكذلك كونه استمسك بهذه العروة التي هي عروة الإسلام وأنه أوصي بالاستمرار عليها حتى يموت, فهذا فيه هذه الرؤية وتعبيرها وفيها الدلالة على فضيلة لعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأنه من أهل الجنة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب الترمذي.
عن الحسن بن موسى الأشعري
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن حماد بن سلمة
ثقة أخرجه أبو خالد تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عاصم بن بهدلة
وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون.
عن المسيب بن رافع
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن فرشة بن الفر
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن سلام
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها يمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب, ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد, ثم هززته فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين, ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد, وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد, وثواب الصدق الذي آتانا الله به يوم بدر.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته في المنام أني أهاجر إلى أرض ذات نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر, فقيل إنها المدينة يثرب
ورأيت في رؤياي هذه أني هززت
فهذه الرؤيا رأى أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل, والنخل في المدينة وفي اليمامة وفي هجر, والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب وهله أي يعني تفكيره أو ظنه أو يعني أن المقصود بالأرض التي هي ذات النخل أنها اليمامة أو هجر، وكانت المدينة التي فيها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت ذات نخل. وهذا فيه أن الرؤية مطابقة للواقع من جهة أن فيها نخل، لأن البلد الذي يهاجر فيه نخل، وكان يظن أنه اليمامة أو أنها حجر، وكانت المدينة وكل منها فيه نخل، فهذا فيه يعني مطابقة الرؤية، مطابقة الرؤية للواقع، وأن التي يهاجر فيها فيها نخل. ثم قال: ورأيت أن في يدي سيفا فهززته فانقطع صدره. وإذا تأويله ما حصل للمسلمين يعني يوم أحد من القتل الذي قد حصل الذي فيهم، وأنه قتل منهم عدد كبير، ثم إنه هزه مرة أخرى فعاد كما كان أو عاد أحسن مما كان، وهذا معناه ما حصل لهم من الفتوح فيما بعد، وعزة الإسلام وقوته وعزة أهله وانتصارهم على أعدائهم وحصول الخيرات لهم. ثم إيش؟
قال: ورأيت فيها أيضا بقرة.
ورأيت فيها أيضا بقرة، يعني يعني في هذه الرؤيا رأى بقرا، وهي ما حصل لأصحابه من القتل في يوم أحد. في بعض الروايات بقرا تنحر، وكان ذلك نحرا في أصحابه، وكان ذلك نحرا في أصحابه. قال: والله خير. وفسر ذلك بأنه ما حصل لهذه الأمة من الخير.
وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد.
وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، يعني من الفتوحات وانتصار الإسلام وقوته وقوة أهله،
وثواب الصدق الذي آتانا الله به يوم بدر.
وثواب الصدق الذي آتاهم الله به يوم بدر، يعني كونهم صدقوا الله وقاموا وأبلغوا بلاء عظيما، فالله عز وجل أثابهم على ما حصل منهم من بأن أعزهم ورفع من شأنهم وفتحت لهم البلاد، وإن كان حصل لهم يعني شيء في أول أمر بالنسبة لأحد من الهزيمة في الأول، ثم حصل النصر في الآخر، ولكنه قتل جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم عدد كبير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، استشهدوا في هذه الوقعة. نعم.
قال: حدثنا محمود بن غيلان،
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود،
عن أبي أسامة،
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن بريدة،
بريدة بن عبد الله بن أبي بردة ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي بردة،
عن جده أبي بردة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس أخرج أصحاب الكتب.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيت في يدي سوارين من ذهب فنفختهما فأولتهما هذين الكذابين مسيلمة والعنسي.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من عليه سواران من ذهب، وأنه نفخهما فطارا، وأنه أولهما هذين الكذابين اللذين هما المسيلمة الكذاب والأسود العنسي والرؤية هو أنه رأى سوارين من ذهب في يديه عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن هذا من الأمور التي غير لائقة في حق الرجال، في أنهم يعني يستعملون الأسورة من الذهب، لأن الذهب يعني لا يليق بهم. ونفخهما فطارا، يعني فصار ذلك الذهب يعني ذهاب يعني هؤلاء وزوالهم. فأول ذلك عليه الصلاة والسلام بهذين الكذابين اللذين منهم من هلك في حياته صلى الله عليه وسلم وهو الأنسي، ومنهم من هلك بعد وفاته لوقف يسير وهو مسلم الكذاب. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن عمرو
صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا علي بن صالح عن سماك عن قابوس أنه قال قالت أم الفضل رضي الله عنها يا رسول الله رأيت كأن في بيتي عضوا من أعضائك، قال خيرا رأيت، تلد فاطمة غلاما فترضعيه، فولدت حسينا أو حسنا فأرضعته بلبن قسم، قالت فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره فبال فضربت كتفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجعك ابني رحمك الله.
وما ذكر هذا الحديث عن أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية زوجة العباس وأم أولاده أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت أن عضوا من أعضائه دخل بيته، من أعضاء الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته، فقال نعم
دخل بيتها
أن عضو من أعضاء الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيتها، فقال تلد فاطمة ولدا وترضعينه فيكون ابنا لها من الرضاع، فولد حسن أو حسين فأرضعته وجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه في حجره فبال فيعني ضربته أو يعني بيدها على كتفه فقال أوجعت ابني ابني رحمك الله. والحاصل أن يعني هذه الرؤية التي رأتها وهي أن جزءا من أجزائه دخل في بيتها أول ذلك بدخول أحد أبنائه لترضعه وأنها أرضعته. نعم.
قال حدثنا أبو بكر عن معاوية بن هشام
صديق
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
عن علي بن صالح
وهو
ثقة رجل مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن سماك
وهو صديق رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن قابوس
قابوس بن
أبي المخارق
وهو
لا بأس به.
نعم.
صدر أبو داود النسائي بن ماجه.
نعم.
عن أم الفضل
أم الفضل بنت الحارث الهلالية وهي لبابة أخرجها أصحاب كتب الستة. والحديث في إسناده هذا الذي روى عن أم الفضل اسمه
قابوس
قيل أنه روى عن أبيه وقيل أنه مرسل، ولكنه جاء إسناد آخر عند الإمام أحمد من غير هذا الطريق وفيه عبد الله بن حارث وهو إسناد صحيح ورقمه في المسند 26,878 فهو إسناد صحيح يعني ليس فيه كلام، وإنما الإشكال في ما قيل إن أم الفضل إنها إنما جاءت في زمن متأخر ويعني فإن صح أن إسلامها وأن مجيئها في زمن متأخر فيكون فيه إشكال يعني من حيث الواقع، وأما من حيث الإسناد فإن الإسناد الذي عند الإمام أحمد من غير هذا الطريق الذي فيه الكلام هو طريق صحيح ورجاله ثقات وهو متصل ولا انقطاع فيه.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بالمهيعة وهي الجحفة، فأولتها وباء بالمدينة فنقل إلى الجحفة.
ثم ذكر هذا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة سوداء يعني ثائرة في الرأس خرجت من المدينة حتى يعني وصلت إلى المهيعة، ومهيعة هي الجحفة، فأولها الوباء والحمى التي في المدينة وأنها ينقلها الله عز وجل إلى ذلك المكان. فهذا هو فهذه هي رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تأويلها الذي أولها به عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي عامر
وهو العقدي وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
نبه المزي أن الصواب أبو عاصم.
إيه. أبو عاصم وأبو عامر كل منهما ثقة وكل منهما أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج
وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سالم بن عبد الله
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن عمر.
نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من بني قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغدا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما ثم خرج، فأذن للذي استشهد ثم رجع إليه فقال ارجع فإنك لم يأني لك بعد.
ثم ذكر هذا الحديث.
أصبح طلحة يحدث به الناس فتعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض.
ثم ذكر الحديث عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه رأى في منامه أن رجلين أحدهما كان مجتهد في العبادة وأنه استشهد، والثاني ليس كذلك ولكنه عاش بعده سنة ومات. فرأى في المنام، يعني رأى طلحة في المنام هذين الرجلين اللذين يعني يعرفهما، وقال إنهم كانوا على باب الجنة، فخرج خارج من الجنة وأدخل الرجل الذي مات والذي لم يستشهد، ثم بعد ذلك خرج وأدخل الرجل الذي استشهد، ثم إنه خرج وقال عن يخاطب طلحة أنك لم يأتي يعني وقت يعني دخوله، وذلك لأنه لا يزال على قيد الحياة لأنه رأى ذلك في منامه، وأما أولئك قد ماتوا وصاروا إلى النعيم. ومعلوم أن الذين يموتون إذا كانوا موفقين يتنعمون بنعيم الجنة، وإذا كانوا بخلاف ذلك فإنهم يعذبون بعذاب النار. فكانت الرؤيا التي رآها أن الذي استشهد تأخر دخوله الجنة، والذي لم يستشهد والذي مات عقب صاحبه على فراشه دخل الجنة قبله، فعرض ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال مما تعجبون، وكان يتعجبون من كون الذي مجتهد في العبادة وقد استشهد تأخر دخوله الجنة، وذاك الذي ليس مثله والذي مات على فراشه بعده بسنة دخل قبله، فقال أليس عاش بعده سنة وصلى ما صلى من الركعات وصام رمضان. يعني أن هذه زيادة أعمال، وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا طال عمره وحسن عمله فهو على خير، وأن كل يوم يمضي عليه يؤدي عبادات ويقوم بطاعات لله سبحانه وتعالى فإن ذلك زيادة في حسناته ورفعة في درجاته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله، لأن الإنسان في حياته إذا كان مستقيما على أمر الله كل وقت يمضي عليه هو في خير، وكل ساعات تمر عليه هو في يستعملها في طاعة الله، وذلك زيادة في حسناته ورفعا في درجاته. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا التفاوت الذي بين هذا الذي استشهد وهذا الذي تأخرت وفاته أن ذلك بسبب الأعمال التي عملها بعد موت ذلك الذي مات والذي استشهد من صيام رمضان ومن الصلوات التي صلاها وكذلك الأمور الأخرى التي تقرب إلى الله عز وجل بها.
قال حدثنا محمد بن رمح
ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه.
عن الليث بن سعد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن الهاد
وهو محمد وعبد الله بن يزيد
يزيد بن عبد الله
بن الهاد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن إبراهيم التيمي
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن طلحة بن عبيد الله
رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأخرج أصحاب الكتب، وقيل أن فيه انقطاع بين أبي سلمة وطلحة، ولكنه جاء من طرق أخرى يعني ما يؤيده ويشهد له عن أبي هريرة وعن غيره، فيكون الحديث يعني لا يؤثر فيه هذا الانقطاع الذي في هذه الطريق التي ذكرها ابن ماجه.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكره الغل وأحب القيد.
وذكر
أكره الغل وأحب القيد، القيد ثبات في الدين.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال أكره الغل يعني في المنام، لأن الغل يعني علامة أهل النار أنهم يسحبون يعني بالأغلال يعني إلى النار، ويحب القيد لأن القيد فيه ثبات وفيه استمساك، مثل البعير إذا قيد إذا عقلت يده فإنه يعني أصحابه يسلمون من ضياعه ويطمئنون على بقائه وعلى عدم ضياعه، يعني فيكون في ذلك يعني القيد يعني فيه فائدة وفيه مصلحة، بخلاف الغل فإنه يكون في العنق وهو يعني علامة أهل النار أنهم يصحبون يعني إلى النار في الأغلال في أعناقهم. والحديث إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غير صحيح، ولكنه صحيح موقوف إما على عمر أبي محمد سيرين والصحابي أبو هريرة،
نعم،
إما على أبي هريرة وإما على ابن سيرين، يعني أنه موقوف عليهما، فهو متفق عليه موقوفا، وأما كونه مرفوعا فهذا يعني لم يثبته وغير صحيح، وإنما ثابت أنه موقوف على إما أبي هريرة وإما، ولهذا جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يكرهون الغل، يكرهون يعني كلام أبي هريرة هو كلام محمد بن سيرين. الحاصل أن الحديث لا يثبت مرفوعا ولكنه ثابت موقوفا إما على أبي هريرة وإما على محمد بن سيرين، إما على الصحابي وإما على التابعي. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد
الطنافسي ثقة هذه النسائي في مسجد وابن ماجه.
عن وكيع
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي بكر الهذلي
وهو متروك
وابن ماجه.
نعم.
عن ابن سيرين
محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب الفتن باب الكف عمن قال لا إله إلا الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وحفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل.
ثم ذكر بعد ذلك بعد كتاب التعبير كتاب الفتن. والفتن يعني ما يحصل من مصائب وبلاء وأمور يعني غريبة ويعني تحصل في آخر الزمان. وأورد فيه أبوابا كثيرة، أولها باب الكف عن من قال لا إله إلا الله، يعني أن من قتل وقال لا إله إلا الله فإنه يكف عن قتاله ولا يقتل لأنه أظهر ما يدل على إسلامه. ومعلوم أن الإسلام يكون بالدخول بالشهادة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما جاء ذلك في حديث معاذ بن جبل، حديث ابن عباس بعد معاذ بن جبل إلى اليمن، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ في وصيته له عندما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فيكون أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تحل من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فبدأ بالأهم، فالأهم بدأ بالتوحيد وشهادتين لله عز وجل اللذين هما الأساس لغيرهما، وكل عمل يعمل ليس مبنيا عليهما فإنه لا عبرة به ولا قيمة له، وهو مردود على صاحبه لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم ورد هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومثل أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ومعنى ذلك أن الكافر يعني إذا نطق بالشهادة وقال لا إله إلا الله وأتى بكلمة التوحيد فإنه يكف عن قتله. إذا قتل الكفار وفيهم شخص قال لا إله إلا الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله فإنه يكف عن قتله ولا يقتل، لأنه نطق بالشهادة ودخل في الإسلام على حسب ما يظهر، لأن الناس لهم الظاهر والسرائر علمها عند الله عز وجل. ولهذا المنافقون يعني ينطقون الشهادتين ويظهرون ذلك وبواطنهم تخالف ذلك، والناس لهم الحكم بالظاهر والبواطن أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، والبواطن أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا فيه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت فالأمر له هو الله، وأما الصحابة إذا قالوا أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالأمر لهم الناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه إنما هو تبليغ عن الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي يأتي بالشرع من عنده وإنما يأتي به من عند الله، وهو مبلغ عن الله هو رسول، والرسول هو المبلغ الذي يبلغ الرسالة. ولهذا الشرع هو من الله والتبليغ من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فما أوحاه الله على رسوله هو ما جاء به جبريل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من القرآن والسنة كله من الله عز وجل، فالسنة من الله كما أن القرآن من الله. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فالآمر الناهي له هو الله سبحانه وتعالى، وإذا قال الصحابة أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أمره ونهيه لهم إنما هو إبلاغ لشرع الله عز وجل، فالسنة هي وحي من الله والقرآن وحي من الله، قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجاء حديث تدل على أن السنة إنما هي من الله وليست من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث كتاب أبي بكر إلى أنس في قصة فرائض الصدقة الحديث الطويل الذي رواه البخاري في صحيحه وغيره، وفيه هذه فرض الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه فرض الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر تفاصيله وحديث طويل ومحل شاهد منه قوله أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من السنة وليست من القرآن. كذلك الرجل الذي الذي قال لما قال يغفر للشهيد كل شيء، ثم إنه بعد ذلك قال إلا الدين سارني به جبريل آنبا، يعني أن جبريل جاء بهذا الاستثناء، وأنه يعني الدين أن هذا أنه على الشهيد، وأنه يطالب به، وأصحاب الحقوق الذين لهم الديون هم يعني لهم حقوقهم ولهم ديونهم. فحاصل أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة هو من الله عز وجل وليس من عنده عليه الصلاة والسلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني حليف
دماءهم وأموالهم إلا بحقها،
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني إلا بحق لا إله إلا الله، يعني فإذا وحقها أنه يؤتى بما تتطلبه وبما تقتضيه. وكذلك أيضا يعني إذا كان الإنسان يعني عليه قصاص أو عليه حد من الحدود فهذا أيضا من حقه، يعني من حقه من حقها، بمعنى أنه حكم جاء به الإسلام في أنه يقتل من كان كذلك. و أما من ناحية الكافر الذي شهد لا إله إلا الله فإنه يكف عنه لأنه ظهر منه ما يدل على إسلامه، وإن كان الخلاف وإن كان ما في قلبه يخالف ذلك فالناس لهم الظواهر وليس لهم بواطن، لهم ظواهر الأمور وليس لهم بواطن القلوب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية
محمد بن خازم ثقة أخرج أصحاب الكتب،
وحفص بن غياد
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي صالح عن أبي هريرة
أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل.
ثم ذكر هذا الحديث حديث جابر وهم حديث أبي هريرة، يعني كل ذلك فيه الكف عن من قال لا إله إلا الله، وأن من قالها يعني عصم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل، يعني أنه إذا كان فيه شيء يعني يخالف الظاهر فأمره إلى الله عز وجل هو الذي يحاسب. إذا كان منافقا وكان يبطن الكفر ويظهر الإيمان فحسابه على الله عز وجل الذي يعلم البواطن. ومعلوم أن المنافقين ومن مات على النفاق الاعتقادي فإنه يكون من أهل الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله عز وجل في ذلك في كتاب العزيز، لأن المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر هم كفار، وهم أشد وأعظم عذابا من الكفار الظاهرين المناوئين، لأن هذا كافر أبطن كفره وأظهر إسلامه يعني خديعة ويندس بين المسلمين ويحصل منه ما يحصل منهم من الضرر لهم. وأما الكافر المناوئ فإن الناس على بينة منه ويحذرونه، و بخلاف من يكون منافقا فإن ضرره على المسلمين يكون أعظم من ضرر الكفار لأنه بين أيديهم. نعم.
قال حدثنا سويد بن سعيد
صدوق أخرج له
مسلم بن ماجه عن علي بن مسهر
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأعمش عن أبي سفيان
أبو سفيان طلحة بن نافع صدوق أخرج أصحاب الكتب،
عن جابر
رضي الله عنه وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوسا رضي الله عنه أخبره قال إنا لقعود عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ويذكرنا إذ أتاه رجل فساره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقتلوه فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال اذهبوا فخلوا سبيله فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك حرم علي دماؤهم وأموالهم.
ثم ذكر حديث أوس رضي الله عنه أنهم كانوا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تكلم معه بكلام سر ثم إنه ذهب فقال اذهبوا فاقتلوه ثم إنه بعد ذلك عاده وقال له أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم فأمر بأنبياء أن يخلوا سبيله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذا الـ يعني الـ الحديث مثل الذي قبله أن من قال لا إله إلا الله وأظهر ذلك فإنه يعصم بذلك ماله ودمه وإذا كان أمره بخلاف ما أظهره كالمنافقين فإن حسابه على الله عز وجل. وهذا الذي بنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أولا الأمر بقتله لا ندري يعني ما هو ولعله ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم شيء يعني يقتضي أنه يستحق القتل فأمر بقتله ثم بعد ذلك استعاده وطلب منه وسأله هل يشهد أن لا إله إلا الله فقال نعم فأمر بالكف عنه ليبين للناس أن الحكم إنما يكون بالظواهر وأن البواطن أمرها إلى الله سبحانه وتعالى وإنما الناس لهم الظاهر وليس لهم الأمر الباطن بل الباطن أمره إلى الله عز وجل.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن بكر السهمي
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب
نعم.
عن حاتم بن أبي صغيرة
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن النعمان بن سالم
وهو
ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن
نعم.
عن عمرو بن أوس
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب
نعم.
عن أبيه أوس
أخرج له
أبو داود النسائي بن ماجه
نعم.
قال حدثنا شويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن السميط بن السمير عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال أتى نافع بن الأزرق وأصحابه فقالوا هلكت يا عمران قال ما هلكت قالوا بلى قال ما الذي أهلكني قالوا قال الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح فلما غشيه قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم فطعنه فقتله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك قال وما الذي صنعت مرة أو مرتين فأخبره بالذي صنع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه قال يا رسول الله لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه قال فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات فدفناه فأصبح على ظهر الأرض فقالوا لعل عدوا نبش فدفناه ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض فقلنا لعل الغلمان نعسوا فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض فألقيناه في بعض تلك الشعاب.
ثم ذكر هذا الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال:
أتى نافع بن الأزرق وأصحابه فقالوا: هلكت يا عمران؟ قال: ما هلكت؟ قالوا: بلى. قال: ما الذي أهلكني؟ قالوا: قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله.
يعني هؤلاء اللي نافع بن الأزرق وأصحابه قالوا لعمران بن حسين: انك هلكت؟ قال: وما الذي هلكني؟ قالوا: انكم ان الله يقول: وقاتلهم حتى لا يكون فتنه ويكون الدين لله. وقال فقال: انا قاتلناهم حتى نفيناهم وكان الدين لله. وكان الدين. ثم انه حدثهم بحديث فقال: قالوا: انت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: ايش؟
شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين الى المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم اكتافهم.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعث جيشا الى المشركين فقاتلوهم، وحتى يعني حتى ايش؟
حتى
منحوهم اكتافهم، يعني معناه انتصروا عليهم وغلبوا عليهم. فعمل رجل من لحمته، يعني من قرابته، من قرابة عمران بن حسين، لحمته يعني من قرابته، إلى رجل من المشركين، فلما أقبل عليه
حمل عليه بالرمح، فلما غشيه قال: أشهد أن لا إله إلا
حمل عليه بالرمح، يعني على رجل من المشركين، فلما يعني غشيه يعني وصل إلى قتله قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم إنه قتله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت؟ قال: وما لك؟ قال: عملت كذا وكذا. قال: أشققت عن قلبه حتى عرفت ما فيه؟ قال: إنه لم يشقق عن قلبه، لم يشقق عن قلبه.
قال: لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه.
نعم، لو كنت شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه. فقال:
فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه.
نعم، قال عليه السلام: فلا أنت قبلت ما تكلم به والشهادة ولا أنت تعلم ما في قلبه. ثم إنه لم يلبث إلا يسرا حتى مات، فدفنوه فلفظت في الأرض. ثم إنهم قالوا: لعل عدوا أخرجه، فأمروا غلمانهم بأن فدفنوه وأمروا غلمانهم بأن يحرسوه، فلفظت في الأرض. فقالوا: لعلهم ناموا وأن جاء أحد واستخرجه. ثم إنهم فعلوا ذلك لأنفسهم وجلسوا يحرسونه، فظهر على 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 ظهر الأرض، فألقوه في يعني بعض الشعاب. يعني معنى ذلك أنه لهذه العقوبة التي عقوبة على هذا الذي حصل منه، الله عز وجل أراد أن يظهر يعني للناس يعني نتيجة هذا العمل وخطورة هذا العمل، وذلك ليتعظ الناس وليعتبر الناس. ومعلوم أنه وجد من بعض الناس من يحصل منه أعظم من هذا العمل، ومع ذلك ما حصل، ولكن الله عز وجل شاء أن يحصل لهذا الرجل الذي حصل منه هذا العمل حتى يكون عبرة لغيره، حتى يعلم يعني خطورة قتل من شهد أن لا إله إلا الله، فإنه يعصم بذلك دمه وماله، ومن أقدم على ذلك فإنه يكون جنى على نفسه بفعله شيئا لا يجوز له فعله. نعم.
قال: حدثنا سويد بن سعيد
صدوق أخرج له
مسلم وابن ماجه.
نعم.
عن علي بن مسهر عن عاصم.
عاصم هو
عاصم الأحول.
نعم.
وهي أصحاب الكتب.
نعم.
عن السميط بن السمير
وهو
صدوق في البخاري المفرد ومسلم والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عمران بن الحصين
رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
هؤلاء
الطريق الثاني
لكن نافع بن الأزرق وأصحابه يعود أن يستدل على فكرهم.
نعم نعم الخوارج. نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن قال حدثنا إسماعيل بن حفص الأبولي
وهو
بعد يقرأ. قال حدثنا إسماعيل بن حفص الأبلي قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم بن السمير عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فحمل رجل من المسلمين على رجل من المشركين فذكر الحديث وزاد فيه فنبذته الأرض فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله.
ثم ذكر الحديث من طريق أخرى ومثل الذي قبله وفيه الزيادة التي فيها أن الله أن الأرض تقبل من هو شر منه ولكن الله أراد أن يظهر لهم حرمة لا إله إلا الله وأن من قالها يحرم دمه وماله وأنه يكون بذلك معصوم الدم والمال وأنه لا يجوز قتله وقد ظهر منه الدخول في الإسلام لأن الناس لهم الظاهر لا الباطن. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن حفص الأبلي
هو
صدوق النساء بن ماجه.
نعم.
عن حفص بن غياث عن عاصم عن السميط عن عمران بن الحصين.
نعم. وهذا الإسناد قيل إن فيه انقطاع بين السميط وبين عمران وأنه جاء في بعض الكتب أن فيه واسطتان بين السميط وبين عمران وأحدهما مبهم الذي هو رجل فيكون الحديث يعني بذلك يعني ضعيفا ولكن السميط هذا من الطبقة الثالثة ويعني فإن صح يعني سماعه من أبي من عمران بن حصين فإن الحديث يعني يكون مستقيما وإن كان فيه ذلك الانقطاع الذي فيه الواسطتان في بعض طرق الحديث في بعض الكتب بين السميط وبين عمران فيكون بذلك معضلا يعني أنه سقط منه اثنان فيكون بذلك ضعيفا لكن كان السميط روى وسمع من عمران بن حصين فإن وجوده في بعض النسخ أن فيه واسطتان لا يؤثر لأنه قد يروي عن غيره بواسطة ثم يروي عنه بواسطة.
قال رحمه الله تعالى باب حرمة دم المؤمن وماله. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا ألا وإن أحرم الشهور شهركم هذا ألا وإن أحرم البلد بلدكم هذا ألا وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وعنكم الله الصواب وفقكم الحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول هل يدخل في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هل يدخل فيه أهل الجزية فإنهم يدفعونها دون أن يقولوا لا إله إلا الله ولا يقتلون
أهل الجزية أهل الجزية هم أهل دين يعني اللي هم اليهود النصارى يعني عندهم دين ولهذا يعني عملوا معاملة رسهم بأن أحلت ذبائحهم وكذلك نساؤهم للمسلمين ويعني وأخذ منهم الجزية لأنهم ينتمون إلى دين فبقاؤهم تحت حكم الإسلام ومشاهدة أحكام الإسلام يكون ذلك سببا في دخولهم في الإسلام وهدايتهم وخروجهم من الدين الذي هم عليه إلى الدين الحق فيعني هؤلاء جاءت النصوص الأخرى دالة على أنهم إذا دفعوا الجزية أنهم يقرون يعني يقرون وأنه يكف عنهم ويبقون تحت ولاية المسلمين ولهم أحكام تخصهم جاءت في الكتاب والسنة.
يقول نلاحظ في هذه الأحاديث عدم ذكر شهادة أن محمد رسول الله.
معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني لما بعثه الله يقول في القبائل ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لأنهم كانوا يعبدون الأوثان ويعبدون غير الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله فشهادة أن محمد رسول الله ملازمة لها، لأن الشهادتين متلازمتان لا تنفك إحداهما على الأخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول قولوا لا إله إلا الله لأنهم كانوا يعبدون مع الله غيره، وإذا شهدوا أن لا إله إلا الله استجابة لدعوته فإنهم سيشهدون بأنه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.
يقول ألا يقال إن الحديث صحيح، قصة الأخيرة الذي قتل فنبذته الأرض، يقول ألا يقال إن الحديث صحيح في قصة هذا الذي لفظته الأرض، لكن قصة لفظ الأرض للقاتل ضعيفة ويشهد لحديثه.
إيش؟ لكن؟
لكن قصة لفظ الأرض للقاتل ضعيفة يشهد لحديث قصة قتل أسامة لمن قال لا إله الله ولم تحدث له تلك القصة.
لا ما يقال يعني ليس بلازم أن يكون كل من حصل منه تحصل له القصة، إذا حصلت في بعض الأحوال يعني للعبرة والاتعاظ ممكن، المهم أنه يثبت، المهم أنه يثبت يعني الحديث هذا جاء من طريق واحد كله من طريق السميط عن عمران، فإن كان متصلا الحديث صحيح، وإن كان منقطعا كما جاء عند بعض العلماء أصحاب الحديث أن ساقا واسطة كان بين السميط وبين عمران بن حسين فيكون الحديث يعني غير صحيح، لكن إن وجد ما يشهد له يعني مع هذا الانقطاع إن كان ما حصل فيه اتصال فيكون يصح بالشاهد، أما يعني بوجود هذين الاسنادين فالمسألة فيها احتمال الاتصال واحتمال الانقطاع، احتمال الاتصال بأن يكون السميط يعني أخذ عن عمران وأخذ عنه بواسطتين أيضا، أو أنه لم يسمع منه وإنما صار بواسطتين فيكون الحديث يعني ضعيف. وقضية يعني قياس هذا على هذا وهذا ما حصل له وهذا حصل له هذا لا ليس بعبرة.
قل هل النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ أو مشرع؟
مبلغ ليس مشرع، المشرع هو الله عز وجل وإنما هو رسول، هو مبلغ للرسالة، يعني رسول بلغ ما أنزل إليك فهو مبلغ عن الله عز وجل، وليس هو الذي يأتي بالشرع، الذي يأتي بالشرع هو الله وبواسطة جبريل، فالقرآن وحي من الله والسنة وحي من الله، والسنة وحي من الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ كما أن جبريل مبلغ، جبريل مبلغ والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، فهذا رسول كريم وهذا رسول كريم، والرسول يبلغ الرسالة التي أرسل بها، فوصف جبريل بأنه رسول كريم وصف محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول كريم، وكل منهما يبلغ الرسالة على التمام والكمال دون أن يحصل منه تقصير في إبلاغ ما أمر بتبليغه.
يقول هل من رأى امرأة حسنة دليل على أنها رؤيا حسنة خلاف الحديث الذي مر أنه رأى امرأة سوداء سائرة الرأس فأولها بالوباء؟
ليس بلازم، أقول ليس بلازم، لأنه يعني أن من رأى يعني عكس هذه رأى امرأة سيئة وأولت بالحمى، يعني تأويلها بالحمى يعني لا يتبادر إلى الأذهان أنها صير حمى يعني امرأة، لكن هكذا وقعت الرؤيا وهكذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى إنسان امرأة حسنة يصير هذا شيء طيب؟ أبدا ليس بلازم.
وهل استفاد من الحديث الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في البقر أنه تشبيه طيب، فمن رأى البقر يعني دل على أنه رأى شيئا طيبا.
ليس بلازم أن كل ما يرى حول البقر يصير مثل هذه الرؤيا، لكن ليس بلازم. والبقرة في الحديث يعني شيء طيب، لأن المقصود لها صحابة وصحابة نفعهم عظيم، والبقرة نفعها عظيم، لكن لا يعني ذلك أن كل رؤية تحصل لبقرة أو كذا يعني تكون مثل هذه.
يقول هل يمكن القول بأن هناك أناس يعذبون الآن في النار وكذا في الجنة من ينعم قبل يوم القيامة؟
نعم، هذا حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه يعني ما يجري عند الموت، وفيه مسند الإمام أحمد وغيره، قال أنه يعني عندما يسأل ويوفق في الجواب أو يعني لا يوفق في الجواب، بعد ذلك يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وذاك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى المرأة التي تعذب في النار بسبب الهرة، وكذلك أيضا ما قال الله عز وجل عن آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني هم في القبور، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني عندما يحصل بعث والنشور وخروج الناس من القبور ينتقل الكفار من عذاب شديد إلى عذاب أشد. فالمنعم منعم في الجنة الآن، والمعذب معذب في النار الآن. يعني من يستحق النار هو منعم، لأن الآخرة تبدأ بالموت والجزاء يحصل بعد ذلك في القبر وما بعده، فينعم الإنسان في قبره بنعيم الجنة، ويعذب الإنسان في قبره بعذاب النار. والحديث كثيرا في هذا.
يقول حديث نظر الله امرأة سمع مقالة فوعاها الحديث، هل هذه الدعوة النبوية تشملنا نحن الذين نحضر هذه المجالس؟
نرجو ذلك.
يقول أنا رجل أخرج في سبيل الله مع جماعة الدعوة والتبليغ، ولكن أبي يعارضني معارضة شديدة، فماذا أفعل؟
أبد أطع أباك واجلس عند أهلك وتفقه في الدين وتعلم علم النافع، واخدم أبويك إذا كان يحتاج إلى خدمتك، ولا تخرج عن هؤلاء.
يقول في بلدنا إمام المسجد الذي يصلي بالناس يلبس البنطلون الضيق جدا، فهل تصح صلاته؟
صلاة تصح، لكن ما ينبغي أن يعني يلبس هذا اللباس، ولا ينبغي أن يكون يعني إمام وهو بهذه الصفة، وإنما عليه أن يلبس لباس واسع. إن بقي على هذا اللباس فليوسعه، يعني ما يبقى يعني ضيقا يعني يصف يصف يعني ما داخله من الأمام ومن الخلف في الأحجام.
يقول ما حكم الضمان الاجتماعي وصورته أنهم يأخذون من أجورنا مبلغا معينا، فإذا اشترينا الدواء مثلا أرجع لنا 80% من قيمة الدواء، فهل يجوز لنا أخذ هذا المبلغ؟
ايش السؤال؟
الضمان الاجتماعي يأخذون من أجورنا من الراتب مبلغا معينا، ثم إذا اشترينا الدواء مثلا أرجع لنا 80% من قيمة الدواء.
والله إذا كان هذا الضمان اللي يأخذونه منكم من أجل أنهم يعني يساعدونكم في الدواء، هذا له وجه، بس بقي فيه إشكال، وهو أن الدواء قد يكون يعني غالي وقد يكون رخيص، وقد يكون ما أخذه منكم يعني يكون قليلا أو يكون ذاك أكثر منه، يعني ففيه اشتباه. أما الضمان الذي يكون للإنسان إذا ترك العمل بمعنى أنه مشول له يعني مقدار معين بسبب ما يأخذونه ما أخذوا منه، هذا لا بأس به. أما هذا ففيه إشكال من ناحية أنهم يأخذون شيء من أجل العلاج، وقد يكون العلاج يتطلب شيء كثيرا، وقد يكون يتطلب شيئا قليلا فيكون غير معلوم التناسب بين ما يأخذونه وبين ما يدفعونه.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه الحزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب تعبير الرؤيا. حديث الرابع: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاص بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن خرشة بن الحر قال: قدمت المدينة فجلست إلى شيخة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شيخ يتوكع على عصا له، فقال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقام خلف سارية فصلى ركعتين، فقمت إليه فقلت له: قال بعض القوم كذا وكذا. قال: الحمد لله، الجنة لله يدخلها من يشاء، وإني رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأيت كأن رجلا أتاني فقال لي: انطلق. فذهبت معه فسلك بي في نهج عظيم، فعرضت علي طريق على يساري فأردت أن أسلكها، فقال: إنك لست من أهلها. ثم عرضت علي طريق عن يميني فسلكتها، حتى إذا انتهيت إلى جبل زلق فأخذ بيدي فزجل بي، فإذا أنا على ذروته فلم أتقار ولم أتماسك، وإذا عمود من حديد في ذروته حلقة من ذهب، فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروة، فقال: استمسكت؟ قلت: نعم. فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة. قال: قصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت خيرا. أما المنهج العظيم فالمحشر، وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ولست من أهلها، وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة، وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء، وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام، فاستمسك بها حتى تموت، فأنا أرجو أن أكون من أهل الجنة. فإذا هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث من الأحاديث التي أوردها ابن ماجه رحمه الله تحت باب تعبير الرؤيا، وهو يتعلق بعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وفيه ما يدل على أنه من أهل الجنة بهذه الرؤيا التي رآها وقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولها له. وهذا الحديث فيه أن جماعة كانوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم من كبار يعني أصحابه، فدخل رجل هو عبد الله بن سلام، فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة، يدخل مع هذا الباب.
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، يشيرون إلى عبد الله بن سلام الذي دخل ويتوكع على عصا، فجاء إلى عمود وجعلها سترة له وصار يصلي، فجاء إليه يعني هذا الرجل وقال: إنهم قالوا عنك كذا. فقال: الحمد لله، يعني أخبره بأن هؤلاء يقول لك من أهل الجنة، قال: الحمد لله، يعني كونهم يعني شهدوا له، وكونه أيضا رأى هذه الرؤيا التي فيها الدلالة والشهادة له بأنه من أهل الجنة، فقال أنه رأى رؤيا، وأنه كان كأنه أتاه آت فقال: انطلق. فذهب به إلى نهج يعني عظيم يعني طريقا واسع. فكان هناك يعني طريق على شماله فأراد أن يدخله فقال لسه من أهله انطلق. ثم وجد طريقا على يمينه و ثم أتي بمكان مرتفع يعني زلق يعني يحصل معه الانزلاق فارتفع به وساعده حتى ارتفع وتقار فوق ذلك الجبل الزلق. ثم انه كان هناك عمود قائمة وفيها حلقة من ذهب فارتفع اليها وساعده حتى مسك بتلك العروة وقال استمسك بها فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين له ان هذا منهج الواسع هو الاسلام هو الاسلام.
قال رأيت خيرا
قال عليه الصلاة والسلام رأيت خيرا. ثم فسر له هذه الامور التي رآها فقال اما المنهج العظيم هو المحشر الذي يحشر الناس فيه يوم القيامة. واما الطريق الثاني التي على اليسار فهي النار وليس من اهلها. واما الطريق التي على اليمين فهي الجنة.
نعم
بعدها.
واما الجبل الزلق
واما الجبل الزلق الذي صعد عليه فهو منزل الشهداء هو منازل الشهداء. واما العمود
واما العروة التي استمسكت بها فعروة الاسلام
واما العروة التي استمسكت بها فعروة الاسلام فاستمسك بها
حتى تموت
فاستمسك بها حتى تموت. يعني تمسك بهذه العروة ودمع الاسلام حتى تموت كما قال الله عز وجل يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يعني انه يدوم على الاسلام ويستمر على الاسلام حتى يموت. نعم انتهى.
قال فانا ارجو ان اكون من اهل الجنه
قال فارجو ان اكون من اهل الجنه يعني بهذه الرؤيا التي راها وقصها على رسول الله عليه الصلاه والسلام. وان النار التي راها الطريق اللي يوصل اليها عن يساره قال انك لست من اهل النار يعني معنى ذلك انه من اهل الجنه ما دام انه ليس من اهل النار فانه من اهل الجنه. وكذلك كونه استمسك بهذه العروة التي هي عروة الإسلام وأنه أوصي بالاستمرار عليها حتى يموت فهذا فيه هذه الرؤيا وتعبيرها وفيها الدلالة على فضيلة لعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأنه من أهل الجنة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب الترمذي
عن الحسن بن موسى الأشيعي
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن حماد بن سلمة
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عاصم بن بهدلة
وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون.
عن المسيب بن رافع
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن فرشة بن الفر
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن سلام
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها يمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي آتانا الله به يوم بدر.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته في المنام أني أهاجر إلى أرض ذات نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فقيل إنها المدينة يثرب
ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سهم.
فهذه الرؤيا رأى أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل، والنخل في المدينة وفي اليمامة وفي هجر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب وأهله، أي يعني تفكيره أو ظنه أو يعني أن المقصود الأرض التي هي ذات النخل أنها اليمامة أو هجر، وكانت المدينة التي هي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت ذات نخل. وهذا فيه أن الرؤية مطابقة للواقع من جهة أن فيها نخل، لأن البلد الذي يهاجر فيه نخل، وكان يظن أنه اليمامة أو أنها حجر، وكانت المدينة وكل منها فيه نخل. فهذا فيه يعني مطابقة الرؤية للواقع، وأن التي يهاجر فيها نخل. ثم قال ورأيت أن في يدي سيفا فهززته فانقطع صدره. وإذا تأويله ما حصل للمسلمين يعني يوم أحد من القتل الذي قد حصل الذي فيهم، وأنه قتل منهم عدد كبير، ثم إنه هزه مرة أخرى فعاد كما كان أو عاد أحسن مما كان، وهذا معناه ما حصل لهم من الفتوح فيما بعد، وعزة الإسلام وقوته وعزة أهله وانتصارهم على أعدائهم وحصول الخيرات لهم. ثم إيش؟
قال ورأيت فيها أيضا بقرة.
ورأيت فيها أيضا بقرة، يعني يعني في هذه الرؤيا رأى بقرا، وهي ما حصل لأصحابه من القتل في يوم أحد. في بعض الروايات بقرا تنحر، وكان ذلك نحرا في أصحابه، وكان ذلك نحرا في أصحابه. قال والله خير، وفسر ذلك بأنه ما حصل لهذه الأمة من الخير.
وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد.
يعني من الفتوحات وانتصار الإسلام وقوته وقوة أهله،
وثواب الصدق الذي آتانا الله به يوم بدر.
وثواب الصدق الذي آتاهم الله به يوم بدر، يعني كونهم صدقوا الله وقاموا وأبلغوا بلاء عظيما، فالله عز وجل أثابهم على ما حصل منهم من بأن عزهم ورفع من شأنهم وفتحت لهم البلاد، وإن كان حصل لهم يعني شيء في أول أمر بالنسبة لأحد من الهزيمة في الأول، ثم حصل النصر في الآخر، ولكنه قتل جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم عدد كبير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، استشهدوا في هذه الوقعة. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود.
عن أبي أسامة
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن بريد
بريد بن عبد الله بن أبي بردة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي بردة
عن جده أبي بردة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأيت في يدي سوارين من ذهب فنفختهما فأولتهما هذين الكذابين مسيلمة والعنسي.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنامن عليه سواران من ذهب وأنه نفخهما فطارا، وأنه أولهما هذين الكذابين اللذين هما المسيلمة الكذاب والأسود العنسي والرؤية هو أنه رأى سوارين من ذهب في يديه عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن هذا من الأمور التي غير لائقة في حق الرجال في أنهم يعني يستعملون الأسورة من الذهب، لأن ذهب يعني لا يليق بهم ونفخهما فطارا يعني فصار ذلك الذهب يعني ذهاب يعني هؤلاء وزوالهم. فأول ذلك عليه الصلاة والسلام بهذين الكذابين الذين منهم من هلك في حياته صلى الله عليه وسلم وهو العنسي, ومنهم من هلك بعد وفاته بوقف يسير وهو مسيلمة الكذاب. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن عمرو
صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا علي بن صالح عن سماك عن قابوس أنه قال قالت أم الفضل رضي الله عنها يا رسول الله رأيت كأن في بيتي عضوا من أعضائك. قال خيرا رأيت, تلد فاطمة غلاما فترضعيه, فولدت حسينا أو حسنا فأرضعته بلبن قسم. قالت فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره فبال فضربت كتفه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجعك ابني رحمك الله.
وما ذكر هذا الحديث عن أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية زوجة العباس وأم أولاده أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت أن عضوا من أعضائه دخل بيته, من أعضاء الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته, فقال نعم
دخل بيتها
أن عضو من أعضاء الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيتها, فقال تلد فاطمة ولدا وترضعينه فيكون ابنا لها من الرضاع, فولد حسن أو حسين فأرضعته وجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه في حجره فبال فيعني ضربته أو يعني بيدها على كتفه فقال أوجعت ابني ابني رحمك الله. والحاصل أن يعني هذه الرؤية التي رأتها وهي أن جزءا من أجزائه دخل في بيتها أول ذلك بدخول أحد أبنائه لترضعه وأنها أرضعته. نعم.
قال حدثنا أبو بكر عن معاوية بن هشام
صدوق
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن علي بن صالح
وهو
ثقة رجل مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن سماك
وهو صديق رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن قابوس
قابوس بن
أبي المخارق
وهو
لا بأس به.
نعم.
صدر أبو داود النسائي بن ماجه.
نعم.
عن أم الفضل
أم الفضل بنت الحارث الهلالية وهي لبابة أخرجها أصحاب كتب الستة. والحديث في إسناده هذا الذي روى عن أم الفضل اسمه
قابوس
قيل إنه إنما روى عن أبيه وقيل إنه مرسل, ولكنه جاء إسناد آخر عند الإمام أحمد من غير هذا الطريق وفيه عبد الله بن حارث وهو إسناد صحيح ورقمه في المسند 26,878 فهو إسناد صحيح يعني ليس فيه كلام, وإنما الإشكال في ما قيل إن أم الفضل إنها إنما جاءت في زمن متأخر فإن صح أن إسلامها وأن مجيئها في زمن متأخر فيكون فيه إشكال يعني من حيث الواقع, وأما من حيث الإسناد فإن الإسناد الذي عند الإمام أحمد من غير هذا الطريق الذي فيه الكلام هو طريق صحيح ورجاله ثقات وهو متصل ولا انقطاع فيه.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بالمهيعة بالمهيعة وهي الجحفة فأولتها وباء بالمدينة فنقل إلى الجحفة.
ثم ذكر يحيى بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة سوداء يعني ثائرة في الرأس خرجت من المدينة حتى يعني وصلت إلى مهيعة، ومهيعة هي الجحفة، فأولها الوباء والحمى التي في المدينة، وأنها ينقلها الله عز وجل إلى ذلك المكان. فهذا هو فهذه هي رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تأويلها الذي أولها به عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي عامر
وهو العقدي وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
نبه المزي أن الصواب أبو عاصم.
إيه. أبو عاصم وأبو عامر كل منهما ثقة وكل منهما أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج
وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سالم بن عبد الله
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن عمر.
نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من بني قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغدا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما ثم خرج، فأذن للذي استشهد ثم رجع إليه فقال ارجع فإنك لم يأني لك بعد.
ثم ذكر هذا الحديث.
أصبح طلحة يحدث به الناس فتعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض.
ثم ذكر الحديث عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه رأى في منامه أن رجلين أحدهما كان مجتهد في العبادة وأنه استشهد، والثاني ليس كذلك ولكنه عاش بعده سنة ومات. فرأى في المنام يعني رأى طلحة في المنام هذين الرجلين اللذين يعني يعرفهما، وقال إنهم كانوا على باب الجنة، فخرج خارج من الجنة وأدخل الرجل الذي مات والذي لم يستشهد، ثم بعد ذلك خرج وأدخل الرجل الذي استشهد، ثم إنه خرج وقال عن يخاطب طلحة أنك لم يأتي يعني وقت يعني دخوله، وذلك لأنه لا يزال على قيد الحياة لأنه رأى ذلك في منامه، وأما أولئك قد ماتوا وصاروا إلى النعيم. ومعلوم أن الذين يموتون إذا كانوا موفقين يتنعمون بنعيم الجنة، وإذا كانوا بخلاف ذلك فإنهم يعذبون بعذاب النار. فكانت الرؤيا التي رآها أن الذي استشهد تأخر دخوله الجنة، والذي لم يستشهد والذي مات عقب صاحبه على فراشه دخل الجنة قبله، فعرض ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال مما تعجبون، وكان يتعجبون من كون الذي مجتهد في العبادة وقد استشهد تأخر دخوله الجنة، وذاك الذي ليس مثله والذي مات على فراشه بعده بسنة دخل قبله، فقال أليس عاش بعده سنة وصلى ما صلى من الركعات وصام رمضان يعني أن هذه زيادة أعمال، وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا طال عمره وحسن عمله فهو على خير، وأن كل يوم يمضي عليه يؤدي عبادات ويقوم بطاعات لله سبحانه وتعالى فإن ذلك زيادة في حسناته ورفعة في درجاته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله، لأن الإنسان في حياته إذا كان مستقيما على أمر الله كل وقت يمضي عليه هو في خير، وكل ساعات تمر عليه هو في يستعملها في طاعة الله، وذلك زيادة في حسناته ورفعة في درجاته. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا التفاوت الذي بين هذا الذي استشهد وهذا الذي تأخرت وفاته أن ذلك بسبب الأعمال التي عملها بعد موت ذلك الذي مات والذي استشهد من صيام رمضان ومن الصلوات التي صلاها وكذلك الأمور الأخرى التي تقرب إلى الله عز وجل بها. نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح
ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه.
عن الليث بن سعد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن الهاد
وهو محمد وعبد الله بن يزيد
يزيد بن عبد الله
بن الهاد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن إبراهيم التيمي
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن طلحة بن عبيد الله
رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأخرج أصحاب الكتب، وقيل أن فيه انقطاع بين أبي سلمة وطلحة، ولكنه جاء من طرق أخرى يعني ما يؤيده ويشهد له عن أبي هريرة وعن غيره، فيكون الحديث يعني لا يؤثر فيه هذا الانقطاع الذي في هذه الطريق التي ذكرها ابن ماجه.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكره الغل وأحب القيد.
وذكر نعم
أكره
الغل
أكره الغل وأحب القيد، القيد ثبات في الدين.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال أكره الغل يعني في المنام، لأن الغل يعني علامة أهل النار أنهم يسحبون يعني بالأغلال يعني إلى النار، ويحب القيد لأن القيد فيه ثبات وفيه استمساك، مثل البعير إذا قيد إذا عقلت يده فإنه يعني أصحابه يستفيدون من يسلمون من ضياعه ويطمئنون على بقائه وعلى عدم ضياعه، يعني فيكون في ذلك يعني القيد يعني فيه فائدة وفيه مصلحة، بخلاف الغل فإنه يكون في العنق وهو يعني علامة أهل النار أنهم يصحبون يعني إلى النار في الأغلال في أعناقهم. والحديث إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غير صحيح، ولكنه صحيح موقوف إما على عمر أبي محمد سيرين والصحابي أبو هريرة،
نعم،
إما على أبي هريرة وإما على ابن سيرين، يعني أنه موقوف عليهما فهو متفق عليه موقوفا، وأما كونه مرفوعا فهذا يعني لم يثبته وغير صحيح، وإنما ثابت أنه موقوف على إما أبي هريرة وإما، ولهذا جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يكرهون الغل، يكرهون يعني كلام أبي هريرة هو كلام محمد بن سيرين. الحاصل أن الحديث لا يثبت مرفوعا ولكنه ثابت موقوفا إما على أبي هريرة وإما على محمد بن سيرين، إما على الصحابي وإما على التابعي. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد
التنافسي ثقة هذا حديث النسائي في مسند أحمد وابن ماجه.
عن وكيع
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي بكر الهذلي
وهو متروك
وابن ماجه.
نعم.
عن ابن سيرين
محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب الفتن. باب الكف عمن قال لا إله إلا الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وحفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل.
ثم ذكر بعد ذلك بعد كتاب التعبير كتاب الفتن، والفتن يعني ما يحصل من مصائب وبلاء وأمور يعني غريبة ويعني تحصل في آخر الزمان، وأورد فيه أبوابا كثيرة، أولها باب الكف عن من قال لا إله إلا الله، يعني أن من قتل وقال لا إله إلا الله فإنه يكف عن قتاله ولا يقتل لأنه أظهر ما يدل على إسلامه. ومعلوم أن الإسلام يكون بالدخول بالشهادة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما جاء ذلك في حديث معاذ بن جبل، حديث ابن عباس بعد معاذ بن جبل إلى اليمن، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ في وصيته له عندما بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل الكتاب فيكون أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم إن الله فرض عليهم صدقة في خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تحل من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فبدأ بالأهم فالأهم، بدأ بالتوحيد وشهادتين لله عز وجل اللذين هما الأساس لغيرهما، وكل عمل يعمل ليس مبنيا عليهما فإنه لا عبرة به ولا قيمة له، وهو مردود على صاحبه لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم ورد هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ومعنى ذلك أن الكافر يعني إذا نطق بالشهادة وقال لا إله إلا الله وأتى بكلمة التوحيد فإنه يكف عن قتله. إذا قتل الكفار وفيهم شخص قال لا إله إلا الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله فإنه يكف عن قتله ولا يقتل لأنه نطق بالشهادة ودخل في الإسلام على حسب ما يظهر، لأن الناس لهم الظاهر والسرائر علمها عند الله عز وجل. ولهذا المنافقون يعني ينطقون الشهادتين ويظهرون ذلك وبواطنهم تخالف ذلك، والناس لهم الحكم بالظاهر والبواطن أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، والبواطن أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا فيه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت الأمر له هو الله، وأما الصحابة إذا قالوا أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالآمر لهم الناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه إنما هو تبليغ عن الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي يأتي بالشرع من عنده وإنما يأتي به من عند الله، وهو مبلغ عن الله هو رسول، والرسول هو المبلغ الذي يبلغ الرسالة، ولهذا الشرع هو من الله والتبليغ من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فما أوحاه الله على رسوله هو ما جاء إلى جبريل، ما جاء به جبريل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من القرآن والسنة كله من الله عز وجل، فالسنة من الله كما أن القرآن من الله. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فالآمر الناهي له هو الله سبحانه وتعالى، وإذا قال الصحابة أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أمره ونهيه لهم إنما هو إبلاغ لشرع الله عز وجل. فالسنة هي وحي من الله والقرآن وحي من الله. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجاء حديث تدل على أن السنة إنما هي من الله وليست من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث كتاب أبي بكر إلى أنس في قصة فرائض الصدقة الحديث الطويل الذي رواه البخاري في صحيحه وغيره، وفيه هذه فرائض الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه فرائض الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر تفاصيله وحديث طويل، ومحل الشاهد منه قوله أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من السنة وليست من القرآن. كذلك الرجل الذي الذي قال لما قال يغفر للشهيد كل شيء، ثم إنه بعد ذلك قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني أن جبريل جاء بهذا الاستثناء، وأنه يعني الدين أن هذا أنه على الشهيد، وأنه يطالب به، وأصحاب الحقوق الذين لهم الديون هم يعني لهم حقوقهم ولهم ديونهم. فحاصل أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة هو من الله عز وجل وليس من عنده عليه الصلاة والسلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني حليف
دماءهم وأموالهم إلا بحقها،
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني إلا بحق لا إله إلا الله، يعني فإذا وحقها أنه يؤتى بما تتطلبه وبما تقتضيه. وكذلك أيضا يعني إذا كان الإنسان يعني عليه قصاص أو عليه حد من الحدود فهذا أيضا من حقه، يعني من حقه من حقها، بمعنى أنه حكم جاء به الإسلام في أنه يقتل من كان كذلك، و أما من ناحية الكافر الذي شهد لا إله إلا الله فإنه يكف عنه لأنه ظهر منه ما يدل على إسلامه، وإن كان الخلاف وإن كان ما في قلبه يخالف ذلك فالناس لهم الظواهر وليس لهم بواطن، لهم ظواهر الأمور وليس لهم بواطن القلوب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية
محمد بن خازم ثقة أخرج أصحاب الكتب،
وحفص بن غياث
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي صالح عن أبي هريرة
أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل.
ثم ذكر هذا الحديث حديث جابر وهو حديث أبي هريرة، يعني كل ذلك فيه الكف عن من قال لا إله إلا الله، وأن من قالها يعني عصم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل، يعني أنه إذا كان فيه شيء يعني يخالف الظاهر فأمره إلى الله عز وجل هو الذي يحاسب. إذا كان منافقا وكان يبطن الكفر ويظهر الإيمان فحسابه على الله عز وجل الذي يعلم البواطن. ومعلوم أن المنافقين ومن مات على النفاق الاعتقادي فإنه يكون من أهل الدرك الأسفل من النار، كما أخبر الله عز وجل في ذلك في كتاب العزيز، لأن المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر هم كفار، وهم أشد وأعظم عذابا من الكفار الظاهرين المناوئين، لأن هذا كافر أبطن كفره وأظهر إسلامه يعني خديعة ويندس بين المسلمين ويحصل منه ما يحصل منه من الضرر لهم، وأما الكافر المناوئ فإن الناس على بينة منه ويحذرونه بخلاف من يكون منافقا فإن ضرره على المسلمين يكون أعظم من ضرر الكفار لأنه بين أيديهم.
قال حدثنا سويد بن سعيد
صدوق أخرج له
مسلم بن ماجه عن علي بن مسهر
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الأعمش عن أبي سفيان
أبو سفيان طلحة بن نافع صدوق أخرج أصحاب الكتب
عن جابر
رضي الله عنه وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوسا رضي الله عنه أخبره قال إنا لقعود عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ويذكرنا إذ أتاه رجل فساره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقتلوه فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال اذهبوا فخلوا سبيله فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك حرم علي دماؤهم وأموالهم.
ثم ذكر حديث أوس رضي الله عنه أنهم كانوا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تكلم معه بكلام سر ثم إنه ذهب فقال اذهبوا فاقتلوه ثم إنه بعد ذلك عاده وقال له أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم فأمر بأنبياء أن يخلوا سبيله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذا الـ يعني الـ الحديث مثل الذي قبله أن من قال لا إله إلا الله وأظهر ذلك فإنه يعصم بذلك ماله ودمه وإذا كان أمره بخلاف ما أظهره كالمنافقين فإن حسابه على الله عز وجل. وهذا الذي بنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أولا الأمر بقتله لا ندري يعني ما هو ولعله ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم شيء يعني يقتضي أنه يستحق القتل فأمر بقتله ثم بعد ذلك استعاده وطلب منه وسأله هل يشهد أن لا إله إلا الله فقال نعم فأمر بالكف عنه ليبين للناس أن الحكم إنما يكون بالظواهر وأن البواطن أمرها إلى الله سبحانه وتعالى وإنما الناس لهم الظاهر وليس لهم الأمر الباطن بل الباطن أمره إلى الله عز وجل.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن بكر السهمي
هو
ثقة أصحاب الكتب عن حاتم بن أبي صغيرة
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن النعمان بن سالم
وهو
ثقة مسلم وأصحاب السنن عن عمرو بن أوس
وهو
ثقة أصحاب الكتب عن أبيه أوس
أخرج له
أبو داود النسائي بن ماجه قال حدثنا شويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن السميط بن السمير عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال أتى نافع بن الأزرق وأصحابه فقالوا هلكت يا عمران قال ما هلكت قالوا بلى قال ما الذي أهلكني قالوا قال الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم فحمل رجل من لحمتي على رجل من المشركين بالرمح فلما غشيه قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم فطعنه فقتله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك قال وما الذي صنعت مرة أو مرتين فأخبره بالذي صنع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه قال يا رسول الله لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه قال فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه. قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات، فدفناه فأصبح على ظهر الأرض، فقالوا: لعل عدوا نبش، فدفناه ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا: لعل الغلمان نعسوا، فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض، فألقيناه في بعض تلك الشعاب.
ثم ذكر هذا الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال:
أتى نافع بن الأزرق وأصحابه فقالوا: هلكت يا عمران؟ قال: ما هلكت؟ قالوا: بلى. قال: ما الذي أهلكني؟ قالوا: قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله.
يعني هؤلاء اللي هنافع بن الأزرق وأصحابه قالوا لعمران بن حسين: أنك هلكت؟ قال: وما الذي أهلكني؟ قالوا: إنكم أن الله يقول: وقاتلهم حتى لا يكون فتنة ويكون الدين لله. وقال فقال: إنا قاتلناهم حتى نفيناهم وكان الدين لله وكان الدين. ثم إنه حدثهم بحديث فقال: قالوا: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إيش؟
شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى المشركين فقاتلوهم، وحتى يعني حتى إيش؟
حتى
منحوهم أكتافهم، يعني معناه انتصروا عليهم وغلبوا عليهم. فعمل رجل من لحمته، يعني من قرابته، من قرابة عمران بن حسين، لحمته يعني من قرابته، إلى رجل من المشركين، فلما أقبل عليه
حمل عليه بالرمح، فلما غشيه قال: أشهد أن لا إله إلا
حمل عليه بالرمح، يعني على رجل من المشركين، فلما يعني غشيه يعني وصل إلى قتله قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم إنه قتله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت؟ وقال: وما لك؟ قال: عملت كذا وكذا. قال: أشققت عن قلبه حتى عرفت ما فيه؟ قال: إنه لم يشقق عن قلبه، لم يشقق عن قلبه.
قال: لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه.
نعم، لو كنت شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه. فقال:
فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه.
نعم، قال عليه السلام: فلا أنت قبلت ما تكلم به والشهادة ولا أنت تعلم ما في قلبه. ثم إنه لم يلبث إلا يسيرا حتى مات، فدفنوه فلفظت في الأرض. ثم إنهم قالوا: لعل عدوا أخرجه، فأمروا غلمانهم بأن فدفنوه وأمروا غلمانهم بأن يحرسوه، فلفظت في الأرض، فقالوا: لعلهم ناموا وأن جاء أحد واستخرجه. ثم إنهم فعلوا ذلك لأنفسهم وجلسوا يحرسونه، فظهر على 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 ظهر الأرض، فألقوه في يعني بعض الشعاب. يعني معنى ذلك أنه لهذه العقوبة التي عقوبة على هذا الذي حصل منه، الله عز وجل أراد أن يظهر يعني للناس يعني نتيجة هذا العمل وخطورة هذا العمل، وذلك ليتعظ الناس وليعتبر الناس. ومعلوم أنه وجد من بعض الناس من يحصل منه أعظم من هذا العمل، ومع ذلك ما حصل، ولكن الله عز وجل شاء أن يحصل لهذا الرجل الذي حصل منه هذا العمل حتى يكون عبرة لغيره، وحتى يعلم يعني خطورة قتل من شهد أن لا إله إلا الله، فإنه يعصم بذلك دمه وماله، ومن أقدم على ذلك فإنه يكون جنى على نفسه بفعله شيئا لا يجوز له فعله. نعم.
قال: حدثنا سويد بن سعيد
صدوق أخرج له
مسلم وابن ماجه.
نعم.
عن علي بن مسهر عن عاصم.
عاصم هو
عاصم الأحول.
نعم.
وإلى أصحاب الكتب.
نعم.
عن السمير بن السمير
وهو
صدوق في البخاري المفرد ومسلم والنسائي بن ماجة.
نعم.
عن عمران بن الحصين
رضي الله عنه أخرج إلى أصحاب الكتب.
هؤلاء
والطريق الثاني
لكن نافع بن الأزرق وأصحابه يعود أن يستدل على فكرهم.
نعم نعم الخوارج. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن قال حدثنا إسماعيل بن حفص الأبولي
وهو
بعد يقال قال حدثنا إسماعيل بن حفص الأبولي قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم بن السمير عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فحمل رجل من المسلمين على رجل من المشركين فذكر الحديث وزاد فيه فنبذته الأرض فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله.
ثم ذكر الحديث من طريق أخرى ومثل الذي قبله وفيه الزيادة التي فيها أن الله أن الأرض تقبل من هو شر منه ولكن الله أراد أن يظهر لهم حرمة لا إله إلا الله وأن من قالها يحرم دمه وماله وأنه يكون بذلك معصوم الدم والمال وأنه لا يجوز قتله وقد ظهر منه الدخول في الإسلام لأن الناس لهم الظاهر لا الباطن. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن حفص الأبولي
هو
صدوق والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن حفص بن غياث عن عاصم عن السميط عن عمران بن الحصين.
نعم. وهذا الإسناد قيل إن فيه انقطاع بين السميط وبين عمران وأنه جاء في بعض الكتب أن فيه واسطتان بين السميط وبين عمران وأحدهما مبهم الذي هو رجل فيكون الحديث يعني بذلك يعني ضعيفا ولكن السميط هذا من الطبقة الثالثة ويعني فإن صح يعني سماعه من أبي من عمران بن حصين فإن الحديث يعني يكون مستقيما وإن كان فيه ذلك الانقطاع الذي فيه الواسطتان في بعض طرق الحديث في بعض الكتب بين السميط وبين عمران فيكون بذلك معضلا يعني أنه سقط منه اثنان فيكون بذلك ضعيفا لكن كان السميط روى وسمع من عمران بن حصين فإن وجوده في بعض النسخ أن فيه واسطتان لا يؤثر لأنه قد يروي عن غيره بواسطة ثم يروي عنه بواسطة.
قال رحمه الله تعالى باب حرمة دم المؤمن وماله. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا ألا وإن أحرم الشهور شهركم هذا ألا وإن أحرم البلد بلدكم هذا ألا وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وعنكم الله الصواب وفقكم الحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول هل يدخل في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هل يدخل فيه أهل الجزية فإنهم يدفعونها دون أن يقولوا لا إله إلا الله ولا يقتلون
أهل الجزية أهل الجزية هم أهل دين يعني اللي هم اليهود النصارى يعني عندهم دين ولهذا يعني عملوا معاملة رسلهم بأن أحلت ذبائحهم وكذلك نساؤهم للمسلمين ويعني وأخذ منهم الجزية لأنهم ينتمون إلى دين فبقاؤهم تحت حكم الإسلام ومشاهدة أحكام الإسلام يكون ذلك سببا في دخولهم في الإسلام وهدايتهم وخروجهم من الدين الذي هم عليه إلى الدين الحق. فيعني هؤلاء جاءت النصوص الأخرى دالة على أنهم إذا دفعوا الجزية أنهم يقرون, يعني يقرون وأنه يكف عنهم ويبقون تحت ولاية المسلمين ولهم أحكام تخصهم جاءت في الكتاب والسنة.
يقول نلاحظ في هذه الأحاديث عدم ذكر شهادة أن محمد رسول الله.
معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني لما بعثه الله يطوف في القبائل ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, لأنهم كانوا يعبدون الأوثان ويعبدون غير الله, ومن شهد أن لا إله إلا الله فشهد أن محمد رسول الله ملازمة لها, لأن الشهادتين متلازمتان لا تنفك إحداهما على الأخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول قولوا لا إله إلا الله لأنهم كانوا يعبدون مع الله غيره, وإذا شهدوا أن لا إله إلا الله استجابة لدعوته فإنهم سيشهدون بأنه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.
يقول ألا يقال إن الحديث صحيح, قصة الأخيرة الذي قتل فنبذته الأرض؟ يقول ألا يقال إن الحديث صحيح في قصة هذا الذي لفظته الأرض, لكن قصة لفظ الأرض للقاتل ضعيفة ويشهد للحديث لكن قصة لفظ الأرض للقاتل ضعيفة يشهد للحديث قصة قتل أسامة لمن قال لا إله الله ولم تحدث له تلك القصة.
لا ما يقال يعني ليس بلازم أن يكون كل من حصل منه تحصل على القصة, إذا حصلت في بعض الأحوال يعني للعبرة والاتعاظ ممكن, المهم أنه يثبت, المهم أنه يثبت. يعني الحديث هذا جاء من طريق واحد كله من طريق السميط عن عمران, فإن كان متصلا الحديث صحيح, وإن كان منقطعا كما جاء عند بعض العلماء أصحاب الحديث أن ساقا واسطة كان بين سميط وبين عمران بن حسين, فيكون الحديث يعني غير صحيح. لكن إن وجد ما يشهد له يعني مع هذا الانقطاع إن كان ما حصل فيه اتصال فيكون يصح بالشاهد. أما يعني بوجود هذين الاسنادين فالمسألة فيها احتمال الاتصال واحتمال الانقطاع. احتمال الاتصال بأن يكون السميط يعني أخذ عن عمران وأخذ عنه بواسطتين أيضا, أو أنه لم يسمع منه وإنما صار بواسطتين فيكون الحديث يعني ضعيف. وقضية يعني قياس هذا على هذا وهذا ما حصل له وهذا حصل له هذا لا ليس ب ليس يعني ليس بعبرة.
قل هل النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ أو مشرع؟
مبلغ ليس مشرع, المشرع هو الله عز وجل وإنما هو رسول, هو مبلغ للرسالة, يعني رسول بلغ ما أنزل إليك هو مبلغ عن الله عز وجل وليس هو الذي يأتي بالشرع. الذي يأتي بالشرع هو الله وبواسطة جبريل. فالقرآن وحي من الله والسنة وحي من الله, والسنة وحي من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ كما أن جبريل مبلغ, جبريل مبلغ والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ, فهذا رسول كريم وهذا رسول كريم, والرسول يبلغ الرسالة التي أرسل بها. فوصف جبريل بأنه رسول كريم, وصف محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول كريم, وكل منهما يبلغ الرسالة على التمام والكمال دون أن يحصل منه تقصير في إبلاغ ما أمر بتبليغه.
يقول هل من رأى امرأة حسنة دليل على أنها رؤيا حسنة خلاف الحديث الذي مر أنه رأى امرأة سوداء سائرة الرأس فأولها بالوباء؟
ليس بلازم, أقول ليس بلازم, لأنه يعني أن من رأى يعني عكس هذه رأى امرأة سيئة وأولت بالحمى، يعني تأويلها بالحمى يعني لا يتبادر إلى الأذهان أنها صير حمى يعني امرأة، لكن هكذا وقعت الرؤيا وهكذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى إنسان امرأة حسنة يصير هذا شيء طيب؟ أبدا ليس بلازم.
وهل يستفاد من الحديث الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في البقر أنه تشبيه طيب، فمن رأى البقر يعني دل على أنه رأى شيئا طيبا؟
ليس بلازم أن كل ما يرى حول البقر يصير مثل هذه الرؤيا، أقول ليس بلازم. والبقرة في الحديث يعني شيء طيب، لأن المقصود لها صحابة وصحابهم نفعهم عظيم، والبقرة نفعها عظيم، لكن لا يعني ذلك أن كل رؤية تحصل لبقرة أو كذا يعني تكون مثل هذه.
يقول هل يمكن القول بأن هناك أناس يعذبون الآن في النار وكذا في الجنة من ينعم قبل يوم القيامة؟
نعم، هذا حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه يعني ما يجري عند الموت، وفي مسند الإمام أحمد وغيره قال أنه يعني عندما يسأل ويوفق في الجواب أو يعني لا يوفق في الجواب بعد ذلك يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وذاك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى المرأة التي تعذب في النار بسبب الهرة، وكذلك أيضا ما قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني هم في القبور، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني عندما يحصل بعث والنشور وخروج الناس من القبور ينتقل الكفار من عذاب شديد إلى عذاب أشد. فالمنعم منعم في الجنة الآن، والمعذب معذب في النار الآن، يعني من يستحق النار هو منعم، لأن الآخرة تبدأ بالموت والجزاء يحصل بعد ذلك في القبر وما بعده، فينعم الإنسان في قبره بنعيم الجنة ويعذب الإنسان في قبره بعذاب النار، والحديث كثيرا في هذا.
يقول حديث نظر الله امرأة سمع مقالتك وعاها الحديث، هل هذه الدعوة النبوية تشملنا نحن الذين نحضر هذه المجالس؟
نرجو ذلك.
يقول أنا رجل أخرج في سبيل الله مع جماعة الدعوة والتبليغ، ولكن أبي يعارضني معارضة شديدة، فماذا أفعل؟
أبد أطع أباك واجلس عند أهلك وتفقه في الدين وتعلم علم النافع واخدم أبويك إذا كان يحتاج إلى خدمتك، ولا تخرج عن هؤلاء.
يقول في بلدنا إمام المسجد الذي يصلي بالناس يلبس البنطلون الضيق جدا، فهل تصح صلاته؟
صلاة تصح، لكن ما ينبغي أن يعني يلبس هذا اللباس، ولا ينبغي أن يكون يعني إمام وهو بهذه الصفة، وإنما عليه أن يلبس لباس واسع، إن بقي على هذا اللباس فليوسعه، يعني ما يبقى يعني ضيقا يعني يصف يصف يعني ما داخله من الأمام ومن الخلف في الأحجام.
يقول ما حكم الضمان الاجتماعي وصورته أنهم يأخذون من أجورنا مبلغا معينا، فإذا اشترينا الدواء مثلا أرجعوا لنا 80% من قيمة الدواء، فهل يجوز لنا أخذ هذا المبلغ؟
إيش السؤال؟
الضمان الاجتماعي يأخذون من أجورنا من الراتب مبلغا معينا، ثم إذا اشترينا الدواء مثلا أرجعوا لنا 80% من قيمة الدواء.
والله إذا كان هذا الضمان اللي يأخذونه منكم من أجل أنهم يعني يساعدونكم في الدواء، هذا له وجه، بس بقي فيه إشكال، وهو أن الدواء قد يكون يعني غالي وقد يكون رخيص، وقد يكون ما أخذوه منكم يعني يكون قليلا أو يكون ذاك أكثر منه يعني ففيه اشتباه. أما الضمان الذي يكون للإنسان إذا ترك العمل بمعنى أنه مشول له يعني مقدار معين بسبب ما يأخذونه ما أخذوا منه هذا لا بأس له. أما هذا ففيه إشكال من ناحية أنهم يأخذون شيء من أجل العلاج وقد يكون العلاج يتطلب شيئا كثيرا وقد يكون يتطلب شيئا قليلا فيكون غير معلوم التناسب بين ما يأخذونه وبين ما يدفعونه.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.